مبارك اسم الرب. كلمة رب إلينا في هذا المساء من إنجيل مرقس الإصحاح الأول، رح نرى الأعداد من 40 حتى 45، من 40 حتى 45. إنجيل مرقس الإصحاح الأول، احنا عاملين سلسلة لدراسة هذا الإنجيل، مرقس 1 من 40 ل 45. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانتهره وأرسله للوقت. وقال له: انظر، لا تقل لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويذيع الخبر، حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية، وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. أمين ثم أمين. يبارك لنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة صلاة وهي فيها أفكارنا وقلوبنا في محضر الرب. يا رب نحن نشكرك ونباركك من كل القلب من أجل هذا اليوم، يوم الأحد، يوم القيامة، الذي فيه تبرهن لجميع الناس أن يسوع رب لمجد الله الآب. نحن نشكرك يا رب من أجل هذا اليوم الذي فيه الكنيسة تعبدك في كل مكان بالروح وبالحق. فيا ليتك يا رب ما تبارك كنيستك، تبارك منابرك وخدامك الذين ائتمنتهم على رسالة المصالحة، تشجعهم وتؤيدهم بالقوة بالروح بالإنسان الباطن ليتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. يا رب في هذا اليوم جئنا إليك لأننا متعبون ونحتاج إلى نعمتك، جئنا إليك لأننا نحبك، جئنا إليك يا رب لأننا لا نقدر أن نفعل شيئا، جئنا إليك يا رب لأنك أنت سيدنا ورئيس إيماننا وراعي نفوسنا وأسقفها. فباركنا من فضلك أيها الرب، وامسك بيميننا أيها القدير، وقودنا في موكب نصرتك في كل حين. تمجد يا رب في الكلمة، وبارك إخوتي وأخواتي يا رب أيضا الذين جاءوا ليسمعوا صوتك. افتح الأذهان، افتح القلوب، ساعد يا رب حتى تكون الكلمة قادرة أن تأتي بثمر في قلوب إخوتي وأخواتي جميعا. من فضلك يا رب قيد عدو النفوس خارج هذا المكان، أعطينا جميعا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا كل سجود قلب وإكرام وعبادة من الآن وإلى جيل أجيال دهر الدهور. آمين. تحدي الأبرص، تحدي الأبرص. القصة اللي قريت عليكم قصة بسيطة، حدث بيحكي وبيلخصه مرقس بكلمات بسيطة، بيقول أنه رب يسوع المسيح كان في منطقة ما، فجاء إليه رجل أبرص. والأبرص هو شخص عادة المرض المصاب به هو بسبب الخطية، لذلك لا يقال عن البرص شفاء، لكن يقال عن الأبرص أنه طهر، ليس شفية لكن طهر. فشخص بسبب الخطية مضروب في هذا المرض، مرض البرص، جاء إلى المسيح جاثيا. وطبعا هذا شيء غريب أن يأتي أبرص إلى شخص آخر ليتقابل معه، لأن الأبرص لا ينبغي على الإطلاق أن يتقابل مع أي شخص، لكن أن يهرب من الأشخاص. فجاء إلى المسيح ويبدو أنه اقترب منه مسافة كبيرة حتى صار تقريبا ملاصقا للمسيح، فجث أمامه وقال له هذه الكلمات، وهي كلمات غريبة: إن أردت تقدر أن تطهرني. يعني الموضوع عندك مش عندي، وهذا أمر غريب. يعني واحد جاي لعند شخص، فبدال ما يتوسل إله، بدال ما يترجاه، فبيطرح عليه سؤال، بيقول له: إذا بدك أنت، يعني إن أردت أنت، فأنت بالحقيقة قادر، إذا بدك تطهرني فبطهر، ما بتطهرني ما بطهر. فكلمات هذا الشخص يقول مرقس عنها أن ردة فعل يسوع تجاه هذه الكلمات كانت تحنن يسوع. يعني ما له رجارجة وين جاي لعندي؟ انت ابرص، انا مش ابرص، هلا بتعديني، هلا بتعمل لي مشكله، رجارجة رجع. والغريب ان احد من الجمهور ايضا لم يعترض على الموضوع، يعني لا التلاميذ اعترضوا ولا الناس الموجودين اعترضوا، مع انه هذا برضه كمان امر غريب، لانه الناموس يمنع الابرص ان يقترب من اي شخص. على كل تحنن يسوع، والاغرب الاغرب الاغرب في هذه القصه ان يسوع مد يده الى هذا الابرص ولمسه. ففي داعي للمس؟ قالوا لا في داعي للمس، هيدي مش قصتك، هيدي قصتي. فمد يده ولمسه. ولو انت عم تقول لي ان اردت وانا بقول لك اريد، انت عم تقول لي ان اردت وانا بقول لك اريد، فقر. والنتيجه كانت للوقت، يعني في نفس اللحظه التي مد فيها يسوع يده ولمسه وقال له اريد، في نفس الوقت وهو يتكلم اي المسيح، يعني هو لسه عم يحكي الكلمات، ذهب عنه البرص وطهر. طبعا البرص مرض خطير جدا، مرض معدي وبيسبب درنات وانتفاخات في وجه الانسان وفي جلده، يعني بيصير منظر الانسان جدا مشع مشوه. ولما بيتطور هذا المرض فممكن سقف حلقه الانسان بتساقط، ممكن حواجبه تسقط، ممكن انفه بيسقط، ممكن اصابعه بتهر، بالاخير بيموت. فالمرض يجعل الانسان بشع وجسمه كله درنات تتقرح وينز منها العمل، والرائحه الكريهه تصعد منه. فتصور معي انسان مشوه تماما بالكامل بالكامل، يقف امام يسوع وفي ثواني كل هذا التشوه والمرض والرائحه الكريهه كل هذا ينتهي الى غير رجعه. قصه جدا عجيبه جدا. يقول كتاب او يقول مرقس ان يسوع قال له انظر، لا تقل لاحد شيئا، ما تخبر حدا، قال القصه يعني بيناتنا، لكن المطلوب منك ان تذهب الى الكاهن وتري نفسك للكاهن، خلي يشوفك، وقدم عن تطهيرك ما امر به موسى شهاده لهم. ليس قدم ذبائح عنك او قدم اي شيء عنك لكي ما تطهر، ولكن لإعلان تطهيرك قدم ما هو مكتوب في الناموس. لأن الناموس كان يقول أن الإنسان إذا طهر ولا يوجد حادثة واحدة في الكتاب المقدس يقال فيها أن أبرصا قد طهر وذهب إلى الهيكل أو ذهب إلى خيمة الاجتماع والتقى مع الكاهن ثم قدم ما ينبغي عليه من فرائض لكي ما يعلن الكاهن طهارته على الإطلاق. يعني ما في ولا مرة مكتوب في الكتاب انه كاهن فحص شخص وطلع معه هذا الشخص اللي كان ابرص طاهر، ولا مرة مش مكتوب. يعني هيدي الشريعة انوضعت ولكن لم تنفذ على الاطلاق. وهنا يقول الرب يسوع المسيح لهذا الانسان الذي طهر من البرص، روح لعند الكاهن وروح قدم ما هو مطلوب عنك حتى تعلن براءتك امام الجميع. لكن ماذا كانت ردة فعل هذا الشخص؟ لا راح لعند الكاهن ولا سأل بالكاهن، يعني كأنه عم بيقول انه شو يعني بدها القصة علامات وبدها القصة نواميس وطقوس وما شابه حتى الناس تصدق اني انا شفيت، ما اطلعوا فيني. لسه قبل ساعة كان شكلي بيخوف، قبل ساعة ريحتي يعني بتقرف، شكلي كله مش مزبوط، وهلا كله تغير، في داعي روح لعند الكاهن حتى يبحثني اذا كنت طهرت ولا ما طهرت، ما مبين اني انا طهرت. فذهب بدل ان يذهب الى الكاهن ذهب الى كل مكان الى كل مكان وابتدا ينادي كثيرا ويذيع الخبر. هو اصلا ما في داعي يحكي، يعني مجرد انك تشوفه خبريه بحد ذاته، يعني مجرد انك تشوف هذا الانسان شو صار له، شو عدا ما بدا، كيف تغير هذا الانسان، مجرد انك تشوفه هذه رسالة، مجرد انك تشوفه هي الرسالة، سلوكك يا مؤمن في الحياة هو رسالة حتى بدون ان تتكلم، وهذا الانسان بدون ان يتكلم هو رسالة لكل الناس انه قد طهر. وبلا شك الناس سألوه شو اللي صار، مين اللي شفاك، كيف انشفيت، كيف كيف، ف
فكان يتكلم وبأريحية أن رجل اسمه يسوع قد لمسني وقد شفاني، وهكذا ذاع الخبر عن يسوع في كل مكان. بيقول لك لدرجة أنه من كثر ما الناس سمعت الخبر وتأثرت وإجوا الناس لعند يسوع، لأنه القصة مش طبيعية ولا عادية، فجاءوا لعند يسوع حتى لم يعد يقدر أي يسوع لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا. يعني اضطر في النهاية الرب يسوع المسيح أن يدخل متخفيا، يعني صار يهرب من المدن إلى الأرياف أو إلى الأماكن الخالية، يعني خارج المدن حتى يلتقي مع الناس، لأن الأخبار دغري كانت تنزع. ويبدو أن الحضور الكبير يعني أثر على الخدمة، صارت الناس تدافع من أجل الشفاء، فصار في مشكلة، يعني ما عاد يقدر يحكي الرب يسوع المسيح، صارت الناس كلها بس بدها شفاء. فاضطر يسوع أن يذهب إلى الأماكن الخالية مثل ما يقول الكتاب، بل كان خارجا في مواضع خالية، ومع ذلك كانوا يأتون إليه من كل ناحية، أي يأتون إلى يسوع من كل ناحية طبعا لكي ينالوا الشفاء. هلأ هي القصة باختصار، لكن في هذه القصة نجد هذا الأبرص قد قدم ثلاثة أنواع من التحديات، قد قدم ثلاثة أنواع من التحديات. يعني الشيء اللي صار بهالقصة بنشوف أنه الأبرص تحدى ثلاث أمور، فرح نوقف أمام هذه الأمور الثلاثة ونترك الفرصة لروح الرب كيما يكلمنا، فربما هناك شيء ما يحتاج في داخلنا لأن ينزع، أو شيء يحتاج لأن يثبت، أو خطيئة أن ترفع، أو بركة أن نحصل عليها. المهم هناك أمر ما نحتاجه في هذا المساء، فلنترك الفرصة لروح الرب يتكلم مع كل واحد فينا ويعطينا نعمة في هذا المساء. ما هو التحدي الأول الذي قام به هذا الأبرص؟ أولا تحدى الناموس. أولا تحدى الناموس. بتعرف شو يعني تحدي الناموس؟ تحدي الناموس يعني تستوجب الرجم والموت. هذا الأبرص تحدى الناموس. لاحظ ماذا يقول الناموس. الأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشفوقة، يعني أي واحد بينصاب بالبرص شو بيعمل؟ بشق ثيابه ورأسه مكشوفا، ممنوع يغطي رأسه حتى يبين كل المنظر اللي مشوه، ورأسه مكشوفا، أما شاربيه فيغطيهن بشيء ما، ويغطي شاربيه وينادي، إذا حدا إجا فينادي الأبرص، هو بيقول عن حاله نجس نجس، كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجسا. صوروا هالمأساة، يعني الحالة النفسية لهذا الشخص، أنه كل ما إجا واحد لعنده فمن بعيد قبل ما يقرب عليه بيقول له أنا نجس أنا نجس، يعني واحد يحكي عن حاله أنا نجس، يعني هذا ذل، هذا احتقار للنفس، هيدي مصيبة بالحقيقة. يصور واحد يعني مريض وعم يقول للناس يا جماعة أنا نجس لحد يقرب مني، هو إذا حدا قال لك أنت نجس يعني بتكبر عندك وما فيك تتحمل، كم بالحال إذا أنت وقفت قدام الناس صرت تقول لهم أنا نجس أنا نجس. فكان ينادي كل الأيام أنه نجس إنه نجس، والكتاب يؤكد هذه الحقيقة، إنه نجس، يقيم وحده، ممنوع منعا باتا أن يأتي أحد لا لزيارته ولا للسكن معه ولا للتواجد معه في أي مكان، في أي مكان على الإطلاق. وين يقيم وحده؟ وين؟ الخارج المحل يكون مقام. أيام زمان الرب لما تعامل مع شعب إسرائيل فكان هناك خيمة اسمها خيمة الاجتماع، وداير مدار الخيمة كانوا كل الأصباط الـ 12 أصباط إسرائيل يسكنوا أو يستوطنوا، فكل صبط له مكان والكل بيحيطوا بالخيمة. فخارج المحلة يعني خارج كل مكان إقامة الأصباط الـ 12 بيطلع بعيد بعيد يسكن لوحده، فكل الناس مع بعضها وهو لحاله، وممنوع حدا يروح لعنده وممنوع حدا يسكن معه، ودائما مكشوف وجهه وشتيابه مشقوقة ولسانه ليلا نهارا نجس نجس، كيف بياكل كيف بيشرب كيف بيعيش الله وحده يعلم. طب هكذا يعلم الناموس. يسوع في ضيعة ما في قرية ما في مكان ما، وفجأة يأتي شخص الناموس يوصيه أن يكون خارجا لكن يقتحم المدينة، يكسر الناموس، يقتحم المدينة ويأتي بين الناس ويدخل بين الناس، ثم يقترب من يسوع ويسجد أمام يسوع، وبدل أن يقول له نجس نجس يقول له إذا أنت بدك تطهرني فيك تطهرني. كان مفروض الكهنة كلهم يلتموا عليه والناس تلتم عليه، شو عملت؟ تطلع برا وبيحملوا العصي ويلحقوه. لكن أمام المشهد الغريب لم يتكلم أحد على الإطلاق، لم يتكلم أحد على الإطلاق. لاحظ كلمات الكتاب فأتى إليه، يعني جاء إلى المسيح. فأتى يعني مستقصده، منين سمع عنه؟ كيف عرفه؟ كيف ميزه؟ ما بعرف، بس على كل حال يسوع دائما ملك. هل هو بذهنكم لما ولد أين هو المولود ملك؟ بعده بب صغير، طفل صغير يعني عمره أيام، لكن الناس قالوا عنه ملك. ولما علقوه على الصليب في أضعف حالاته البشرية، مع ذلك حطوا العلة فوقه أنه هذا يسوع ملك اليهود. فوين ما رحت، في أي لحظة، في أي وقت بدك تتقابل معه، ما في داعي يعني تسأل مين يسوع، لأنه مجرد أنك تطلع بالناس راح تشوف واحد مهيوب، راح تشوف واحد عليه علامات الجلالة، علامات الملوكية، فراح تعرفه. فجاء هذا الإنسان من بين الجميع إلى يسوع، أتى إليه، ولاحظ كلام يسوع له، جواب يسوع له بعد أن شفاه. يعني هو كسر الناموس وجل عند يسوع، فشو قال له يسوع؟ ما قال له أنت عم تكسر الناموس، ولا قال له أنت عملت أي مشكلة، لا لا، شفاه وقال له هذه الكلمات. انظر، لا تقل لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. يعني هو كسر الناموس، والمسيح شو عمل؟ رجعوا للناموس. قال له انت كسرت الناموس، بس انا بدي رجعك للناموس. ليه ترجعني للناموس؟ الروح قدم عن نفسك، عن تطهيرك ما أمر به موسى. هلا هذا لا يعني ان المسيح رد الأبرص الى فرائض الناموس، قالوا لا، يعني القصة مش عندي، لازم تعيش الناموس حتى تقدر تكمل حياتك، النعمة يعني ما بتنفعك، الناموس بينفعك. لا، مش هيك عمل الرب، هو رد الرب للناموس. ليه؟ لانه الرب يسوع المسيح اولا يريد ان يؤكد احترامه الكامل للناموس. فرب يسوع المسيح لم يكسر الناموس، لم ينقض الناموس، لكن جاء لكي يكمل الناموس، وايضا لكي يعلن نهاية الناموس. لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء، ما جئت لانقض بل لاكمل. فقالوا روح ارجع لعند الكاهن، روح ارجع مارس الفرائض والنواميس المطلوبة منك. لكن ايضا ماذا اراد الرب يسوع ان يقول؟ اراد لهذا الابرص ان يذهب الى الكاهن لكي يأخذ شهادة من الكاهن انه انت شفيت، لانه هيدي الشهادة من الكاهن بتأهل الابرص اللي هو مرفوض ومنبوذ في المجتمع، بتأهله حتى يقدر يدخل المجتمع ويعيش حياته، لانه بدون شهادة من الكاهن لا يمكن للابرص ان يعيش في وسط المجتمع، رح يظلوا الناس يلحقوا بالعصي وبالحجارة. فلذلك قال له روح، حتى ما يصير مشكلة بينك وبين الناس، روح لعبد الكاهن حتى تأخذ الشهادة من الكاهن وتقدر تعيش في وسط الناس. وبنفس الوقت يكون المسيح قد استخلص من الناموس شهادة أنه هو صاحب المعجزة وأنه هو المسيح القادم. لاحظين؟ روح، فلما يشهد الكاهن أنه الأبرص طهر، بيكون الناموس قد شهد للمسيح، لأنه غاية الناموس هي المسيح. لاحظ يعني تصرف المسيح كم فيه من الذكاء. كان عم بيقول له روح وخلي الناموس يحكي عني، خلي الناموس يشهد عني، لأنه أنا ما جئت يعني كاسرا للناموس ولا كاسرا للفرائض، وأنا ما جئت لأني جزء من الناموس، لكن أنا جئت لأني أنا النعمة، والآن على الناموس أن يشهد للمسيح. وهكذا يكون المسيح قد حصل شهادة من الناموس عن كونه المسيح المنتظر والقادم لهذا العالم، يكون مخلصا للعالم. إذن ماذا فعل الأبرص؟ أولا تحدى الناموس، تحدى الناموس. ماذا فعل الأبرص أيضا؟ تحدى قدرة المسيح، تحدى قدرة المسيح. لاحظ معي العدد 40-41. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت للمسيح، إن أردت تقدر أن تطهرني. العدد 41 شو يقول؟ فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، طبعا أريد، أريد فطر، أريد فطر. يعني خلينا نترجم كلام الأبرص. شو عم يحكي الأبرص؟ كان عمله للرب يسوع: هل عندك إرادة لتشفي مريض أبرص مثلي؟ هل عندك إرادة لتشفي مريض أبرص مثلي؟ طيب وإذا أردت أن تشفي مريض أبرص مثلي، هل لديك القدرة على شفائي؟ يعني هذا معنى كلامه: هل عندك إرادة لتشفي مريض أبرص مثلي؟ وإن أردت أن تشفي مريض أبرص مثلي، هل عندك قدرة على شفائي؟ لأنه مش كل واحد بيريد بيقدر. أنا بريد طير بس بقدر طير؟ أنا بريد سير كذا بس بقدر سير؟ مش كل واحد بيريد بيقدر ينفذ يلي بيريده. فعملوا للرب يسوع المسيح: يعني إذا عندك إرادة، ما بعرف أنا يعني، بس إذا عندك إرادة إنك تشفي مريض أبرص مثلي بيكون كتير كويس، بس إذا أنت بتريد إنك تشفيني يا ترى بتقدر تشفيني؟ هذا نوع من التحدي ما بين الأبرص والمسيح. والأمر الرائع أن المسيح قبل التحدي، قال له طبعا طبعا بقبل التحدي. فمن جهة الإرادة شو قال له؟ قال له أريد. تعمل لي إذا بتريد؟ طبعا أريد. ومن جهة القدرة يقول الكتاب: لمسه فطهر. فقال له: أنا لما بريد شغلة أنا بقدر حققها، أنا مو بريد وعاجز، أنا مش إنسان أو يعني بنظركم إنسان أو نبي بنظركم أو مرسل بنظركم أو شو ما كنت بنظركم، بس خلي في علمك أيها الأبرص أنه أنا لما بريد شيء بقدر أعمله. وبعدين فكر فيها في المستقبل، أنه هذا الشخص عندما يريد شيء يستطيع أن يفعله. فمن هو هذا الشخص؟ فكر فيها بعدين، من هو هذا الشخص الذي كل ما يريده يستطيع أن يفعله؟ وبعدين في النتيجة راح تصلوا للقرار التالي: أن هذا هو الله الظاهر في الجسد. الله الظاهر في الجسد، الله الذي يريد والذي يقدر أن يفعل ما يريد. نشكر الرب، نشكر الرب من كل القلب، لأنه إلهنا أولا بيريد كل شيء صالح لنا، هي أولا. وثانيا الله يقدر أن يفعل كل صلاح لحياتنا. إلهنا منو شرير، إلهنا منو ظالم، إلهنا لا يجور على أحد على الإطلاق، حاشا. إله كل نعمة، إله كل بركة، إله كل عدل، إله كل صلاح. هو يريد هذا الصلاح لكل الناس، وهو يقدر أن يتمم ما يريده في حياة كل الناس. لما عبر الرب يسوع المسيح مع تلاميذه كانوا بالسفينة في بحر الجليل وعبروا إلى أرض جنيسارت، بلك الكتاب أن أهل المنطقة شو عملوا؟ أحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه، يعني توسلوا إليه، طلبوا إليه معنى توسلوا إليه أن يلمسوا هد ثوبه فقط. يعني جابوا المرضى لعنده وصار يصرخوا أنه بس اسمح لنا يعني نلمس لمسة صغيرة هود بثوبك. أنا بستغرب يعني أحيانا الناس بتجيب أفكار غريبة على المسيح، يعني مين جابوا هالفكر أنه إذا نحن بس لمسنا هود بثوب المسيح مشفى؟ شيء غريب. يعني أحيانا بيتصرفوا وكأنه بيعرفوا هوية المسيح أنه هو الله، وأحيانا بيتغابوا إلى درجة بيتصرفوا فيها مع المسيح كأنه رجل عادي، وأحيانا بيتصرف معه كأنه رجل شرير فيريدوا أن يقتلوه أو يريدوا أن يرجموه أو يشتموه أو إلى آخره. قال طلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، لكن ماذا كان تعليق الكتاب؟ فجميع الذين لمسوه علما سودته به جميعا بدون استثناء نالوا الشفاء، نالوا الشفاء. يعني نفس القصة كأنه عم يقولوا للمسيح يعني إن أرادت تقدر وبس اسمح لنا نلمس الثوب وقدرتك رح تظهر لما نلمس ثوبك. وكان هو قال لهم اوكي انا بريد، فضلوا يلمسوا ثوبي، فلمسوا ثوبه وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. قال انتم هيك بدكم، هيك عم تقولوا من خلال ثيابي فقط تستطيعوا تنالوا الشفاء؟ قالوا لي، قالوا تفضلوا يلمسوا. فلما لمسوا ثوبه الجميع بدون استثناء نالوا الشفاء. وتخيل معي المشهد، 50 60 70 100 ما بعرف اكثر اقل ما بعرف، ناس كثير، وهذا المريض في عينه وهذا المريض في رجله وهذا المريض في بطنه وهذا اللي عنده عله وهذا اللي عنده، كل واحد مرضه مختلف عن الاخر، وصافين على الدور يتزاحمون، واي واحد يقترب من المسيح ويلمسه فجاه في نفس اللحظه ينال الشفاء، ينال الشفاء. ان اردت، نعم اريد، ان اردت، نعم اريد. قدرة المسيح عظيمة وهو يريد الخير للجميع. لما دخل كفرناحوم وكان يوم سبت، جابوا له شخص مفلوج بيحملوه 4 أشخاص، وتتذكروا القصة، ونزلوه من نقب السقف ونزلوه. فلما شاف يسوع إيمان الناس قال له لهذا الشخص المفلوج اللي على السرير المريض، قال له يا بني مغفورة لك خطاياك. فكان في كتبة، هدول كتبة يعني اللي بيكتبوا الكتاب المقدس، اللي بينسخوا المخطوطات الكتاب المقدس بيبيعوها أو بيوزعوها إلى آخرين. فكان في ناس من الكتبة جالسين، هدول جماعة يعني فهمانين الكتاب، ما بتفوتهم يعني ولا 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 حرف ما بيفوتهم، كل شيء بيعرفوه. فقام قالوا بقلوبهم، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاريف؟ ليش هذا عم يجدف هذا الشخص؟ من يقدر، من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ يعني نفس القصة، إذا كنت بتقدر تفضل اعمل المعجزة في حياتي، إن أردت تقدر. طيب من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فشو قال لهم يسوع؟ طبعا حكى معهم كلمات بسيطة، وبعدين شو عمل؟ قالوا للمفلوج حتى يبرهن انه هو يقدر، قالوا للمفلوج قم واحمل سريرك وامشي. فقام هذا المفلوج وحمل سريره ومشي. ايش اذا اردت ان تغفر خطايا فانت تقدر؟ طبعا اقدر، بس الخطايا ما بيغفرها الا الله. وانا اقدر لاني انا الله، لاني انا الله. ليش بالضرورة يخبرنا يسوع في كل مشهد انه انا الله؟ ما هو اللي بيعمله هو نفسه اللي بيعمله الله. اذا في عندك شوية عقل تفكر فرح تفهم لحالك انه هذا العمل لا يعمله الا الله. فان كان يسوع يعمله فيسوع هو الله. تقدر؟ ما حدا بيقدر الا الله على الموضوع، ما حدا بيقدر الا الله. طيب انا بقدر، معناته انا الله. قم واحمل سريرك وامشي، وانتهى الموضوع. فاعلن الوهيته، واعلن قدرته، واعلن صلاحه، واعلن محبته، واعلن كل شيء خير للناس التي تأتي اليه لكي تطلب منه. مرة دخل المجمع وكان في واحد رجل في المجمع يده يابسة، يعني مشلولة يده يابسة، وكان نهار سبت. فصاروا يراقبونه، يعني الموجودين صاروا يراقبوا مين؟ يسوع. هل يشفي في السبت؟ هل يريد أن يشفي في السبت؟ هل يقدر أن يشفي في السبت؟ لأنه في السبت ممنوع، ممنوع. ما يسوع رب السبت أيضا، ما هو اللي أوجد السبت، هو رب السبت، هو اللي صنع السبت. إن شاء الله فاكرين يعني يسوع خلق الأيام من 1 لـ6، يعني خلق الأيام 1، 2، 3، 4، 5، جمعة، بعدين السبت ما هو خلقه، يعني هذا السبت طلع لحاله. اليوم السابع يسوع خلقه كمان يعني. فيسوع رب السبت، قال صاروا يراقبونه وهل يشفي في السبت. فقالوا لهذا الرجل اللي يده يابسه مد يدك بالأمر، مد يدك. قال فمدها. هل تريد؟ إن أردت تقدر. قال له أنا أريد، مد يدك حتى الناس تشوف أني أنا إله صالح، أني أريد كل ما هو خير إن كان شفاء، إن كان تطهير، إن كان إخراج شياطين، إن كان أي شيء. فمهما كانت علتك، ومهما كان ظرفك، ومهما كان احتياجك، فيسوع يريد أن يعمل الخير في حياتك. طب إذا كان يسوع يريد ويقدر، فلماذا تذهب إلى شخص آخر غير يسوع؟ لماذا تذهب؟ فكر فيها. من يستطيع أن يفعل ما يفعله يسوع؟ من يريد ما يريد يسوع؟ من يقدر أن يعمل ما يقدر أن يعمله يسوع؟ لا أحد، لا أحد. طب إن كان يسوع هو الخلاص بالنسبة لك من الخطية، من المرض، من الضعف، من كل شيء، يسوع هو المخلص، فلماذا تتعب نفسك وتذهب إلى أشخاص حيث لا خلاص عندهم، بل إلى أشخاص يحتاجون يسوع بنفسه؟ خلونا نبطلع هاي عادة تروح لعند القديسين والقديسات، خلونا نبطلع، نخلص منها، نخلص منها. لما نزل من الجبل، طلع على جبل، تتذكروا القصة، وهناك يسمى الجبل جبل التجلي لأنه يسوع تجلى عليه. لما نزل من الجبل كان معه يعقوب، وكان معه يوحنا، كان معه بطرس، والبقية التلاميذ التسعة البقية كانوا قاعدين عم يعملوا جهد كتير كبير انه يشفوا غلام به روح أخص، وعم يحاولوا التلاميذ، وكل واحد عم يصلي وعم ينتهر الروح الأخص وما في نتيجة، ومسكين أبو الولد يعني عم يشوف المشهد وعم يتعذب أنه هدول تلاميذ المسيح وعم يعملوا كل ما في جهدهم ومش قادرين يطلعوا هالروح الأخرس من هذا الشخص. وعز بيسوع قادم والتلاميذ في هالمعمعة ومش قادرين، والأب متألم، فوالد الغلام يأتي إلى المسيح ويقول له: إن كنت تستطيع شيئا، نفس الكلمة، إن كنت تقدر، إن كنت تستطيع شيئا، يعني إذا بتقدر فتحمل علينا. تلاميذك هذول القديسين مش عم يطلع بيدهم شيء، مش عم يطلع بيدهم شيء. إن كنت تقدر، أو كما جاءت في الحرف الواحد، إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا. فماذا فعل يسوع؟ انتهر الروح النجس وقال له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك اخرج منه ولا تدخله أيضا. المسيح يقدر، المسيح يريد، فإن كنت تحتاج معونة هو يريد أن يمنحك هذه المعونة في هذا المسيح. إذن ماذا فعل هذا الأبرص؟ أولا تحدى الناموس، ثانيا تحدى قدرة المسيح، ثالثا ماذا فعل؟ تحدى حنان المسيح ومحبته. لاحظ معي العدد 40-41. فات إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقال له: إن أردت تقدر أن تطهرني. لاحظ ماذا يقول الكتاب؟ فتحنن يسوع. ليه فتحنن يسوع؟ لأنه السؤال يحمل في طياته، يعني إذا كان عندك محبة وشفقة وحنية علي أعمل المطلوب. هو ما قال، يعني ما قال إذا أنت بتتحنن علي، بس الكلام في ذاته يعني يحمل التحنن، يعني مثل واحد عم يترجاك، ربما قالها في طريقة يعني تظهر أنه يحتاج إلى حنان المسيح، يعني كان عم له: يا رب، يا سيد، يعني إن أردت، أرجوك إن أردت تقدر أن تطهرني، يعني تحنن علي وحل بقى. فالكتاب يجيب أن يسوع تجاوب مع طلبة هذا الشخص من ناحية الحنان، فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد فطر، أريد فطر. أليش عن النبي شفى واحد اسمه نعمان السرياني. نعمان السرياني كان أبرص، بس أليش عم ما قرب عليه، ما لمسه، ما لمسه على الإطلاق، لكن قال له: روح من بعيد، قال له روح لا تقرب علي، الناموس يبلعني، روح اتحمم في نهر، في النهر اغطس 7 مرات، وبس تطلع من النهر، من نهر الأردن، بعد 7 مرات من الغطس يعني، فأنت تشفى، بدون أن يلمسه. وفعلا هذا الشخص مجرد أن غطس في النهر 7 مرات وخرجت المرة السابعة وإذ به قد طهر تماما من برص. ما بتحس انه في شفاء هذا الرجل اي حنان من جهة اليشع تجاهه؟ يعني ما بتحس انه في مشاعر في هذه الآية على الاطلاق؟ انه اخي من بعيد لا تقرب علي، هذا بترجاك الناموس بيمنعني، روح زد حالك بالمي سبع مرات وخلصنا، بس لعندي لا تجي لا تقرب علي. لكن يسوع ما قال له هيك للأبرص، قال له روح زد حالك نهر الأردن أو روح زد حالك في نهر دمشق أو روح زد حالك بك. لا لا لا، يسوع ماذا فعل؟ لمسه، لمس الأبرص. ليه؟ حتى يظهر كل مشاعر الحنان الموجودة في داخله اتجاه مش بس المرضى، كل الجنس البشري بما فيهم هذا الإنسان الخاطئ الذي ضرب بمرض البرص. ضرب بمرض البرص الأبرص، ما بعرف قد يصل له أبرص، ما بيخبرنا الكتاب يعني كم سنة، بس بلا شك صار له فترة. كل هذه الفترة لم يلمسه أحد، لا أب ولا أخ ولا ابن ولا زوجة ولا إنسان لم يلمسه. يعني فقد كل علاقات الحنان المتبادلة ما بين الناس. تصور واحد يعني عم بيقول لك يا جماعة متمني واحد بس يحضنني، متمني واحد بس يحكي معي، متمني واحد بس يلمسني، متمني واحد بس يحكي معي كلمة، مش ما ممكن كلكم مقاطعيني، متمني بس واحد يعبر عن محبته إلي، إنه أنا إنسان إلي قيمة. يا جماعة أنا شخص مخلوق مثلي مثلكم، الله خلاني بك، حبوني، عاملوني بطريقة معينة، أشفقوا علي، اتكلموا معي، المسوني، اقبلوا دموعي، اقبلوا كلامي، شوفوني أنا إنسان تعبان نفسيا محطم ومنهار، بس واحد ممكن يحكي معي ربما سنوات ما في حدا بيحكي معه على الإطلاق. بالعكس الناس تنظر إلي يعني تطلعوا عليه بقرف بقرف، إنه أنت خاطي، روح خاطي. طب إذا كان خاطي يعني ما معطيه فرصة للرحمة؟ كلياتنا معرضين للسقوط في الخطية، وإن كان أحد يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط ثانية. وإذا كان هذا خاطي، وإذا كانت هي خاطي، وإذا كان فلان خاطي، وإذا كان عامل كذا أو عامل كذا، وإذا كان في النهاية هذا إنسان يحتاج إلى النعمة، يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى المحبة، يحتاج إلى الحنان، لأنه هكذا أحب الله العالم. بس العالم خاطي، قال إذا كان خاطي، وإذا كان خاطي أنا بحب العالم. إن كنا أولاد الله، إن كنا مولودين من الله، فنحب ما يحبه الله. إن كان الله يحب الأبرص فلنحب الأبرص، وإن كان الله يحب العشار فلنحب العشار، وإن كان الله يحب الخاطي فلنحب الخاطي، وإن كان الله يحب القاتل واللص فلنحب القاتل واللص. ليس لكي نصير نحن قتلة ولصوص وزنات وهو وإلى آخره، لكن نحبهم لكي نقتادهم إلى الخلاص في المسيح يسوع. ما حدا لمسه من سنين. وفي خطورة في لمس الأبرص، مش بس انك يعني بتكون كسرت ناموس ولمست واحد نجس وتنجست، لانه النجاسة بتنتقل هيك في العهد القديم، يعني اي شيء نجس بتلمسه بتتنجس فيه، اي شيء يعني اذا في صحن نجس، في اكل نجس، في جثة ميت، في اي شيء نجسة مجرد انك تلمسه فتتنجس. لذلك بتروح وتعمل تقدم عند الكاهن في طقوس معينة تعملها حتى تطهر من نجاستك. ففوق هالأمر في أمر آخر، شو هو الأمر الآخر؟ العدوى، مش بس النجاسة، أنه أنت إذا لمست الأبرص ممكن ينتقل البرص إلك، يعني المرض نفسه بيجي إلك، وهذا سريع العدوى، المرض كثير سريع العدوى. فلذلك كان صعب كثير أنك تشوف إنسان يتجرأ حتى لو كان بمستوى نعمان السرياني ويقدر أن يشفي هذا الأبرص، لن يجرؤ على الإطلاق أن يلمسه. ليه؟ لأنه أولا بيخاف ما يتنجس، وثانيا بيخاف ما ينصاب بالغرس. وهذا الرجل جاء ليتحدى حنان المسيح ومحبته. رغم خطورة العدوى رحب المسيح بالأبرص، أهلا وسهلا فيك، أبوك تخلى عنك أنا بدل أبوك، أخوك تخلى عنك أنا بدل أخوك، ابنك تخلى عنك أنا بدل ابنك، الزوج تخلى عنك أنا بدل زوجك، الزوجة تخلت عنك، أنا بدي أنزع كل المشاعر التي افتقدتها في نطاق العائلة أو خارج العائلة، أنا أعوضك عنها بالكامل. أهلا وسهلا فيك. ودليل على أني أتكلم، ودليل على أني أريد، ودليل على أني أقدر، هي بلمسة حنان ولمسه. هلا لما لمسه مش بس أظهر حنانه للأبرص، لا، في شيء تاني صار. المسيح لما لمس الأبرص شو اللي صار؟ أخذ برصه، أخذ مرضه، استهلك المسيح مرض هذا الإنسان، وأباده، يعني أباد المسيح مرض هذا الإنسان في جسده المقدس. يعني أخذ كل الألم والمرض والمعاناة، أخذها المسيح في جسده المقدس وأباد هذا المرض وأباد هذا الألم. لذلك شفي المريض في الحال ليتم قول أشعياء النبي، هو أخذ مش انتهر، مش نروح للمرض يطلع، هو اللي أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. يعني كأنه طلع المرض منه ودخله على جسده، طلع الألم منه ودخله على جسده. ولك أن تتخيل إن كان المسيح قد أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا، كم من الأمراض، ملايين من الأمراض قد أخذها إلى نفسه وأباد في جسده المقدس، لكن تحمل كل آلامها. مش قالوا للمرض روح برا، للشيطان انتهره، طيب انتهر الشيطان، طلع الشيطان، بس المرض ما انتهر. المرض لمسه، أخذ أسقامنا، جابه لعنده، حطه في جسده في وعاء المقدس، وأباد هذا المرض في وعائه المقدس في جسده القدس. ما هو الثمن الذي يدفعه المسيح حينما يلمس أبرص؟ ما هو الثمن الذي يدفعه المسيح حينما يلمس مريض؟ ما هو الثمن الذي يدفعه المسيح حينما يلمس إنسانا عنده معاناة؟ ما الجواب؟ خارج عن إمكانية تصوراتنا، الجواب خارج عن إمكانية فهمنا وإدراكنا. كيف أخذ سقم البرص حتى لا شاه في جسده؟ يعني نكون سذاجة بالحقيقة إذا بنعتبر أن الشفاء تم بمجرد الكلام أو بمجرد لمس اليد. جسد المسيح تحمل عبء مريع جدا لكي يتم الشفاء ولكي يتم غفران الخطايا لكل الناس. المسيح الذي حمل أحزاننا، أو كما يقول الكتاب عنه، أحزاننا حملها، أو جاعنا تحملها، أخذ لنفسه أحزاننا حملها، أو جاعنا تحملها. يقول عنه الكتاب أيضا مسحوق لأجل أثامنا. دي القصة، يعني مش إنه باللمس وبالكلمة بس، لا، القصة إنه المسيح تألم حتى يشفيك، تألم حتى يطهرك من برصك، تألم حتى يشفيك من خطيتك اللي موجودة في حياتك. هناك معاناة، هناك ضريبة دفعها المسيح. يعني المسيح كان في كل مرة يشفي مريضا كان يذوق كأس آلامه على الصليب مسبقا. يعني عم ياخذ له جرعة قبل ما يوصل على الصليب، ياخذ الجرعة الكاملة. فكل مرة بيشفي مريض، كل مرة بيلمس أبرص، كل مرة كذا إلى آخره، فالألم الذي يكتسبه بسبب الشفاء كأنه يعني جرعة مبدئية قبل ما يأخذ الجرعة النهائية ويطلع أو يرفع على الصليب. فكم وكم تألم المسيح وهو يشفي مرضا ويطهر برصا وينتهر حما، كم وكم. عشان هيك علينا نقدر النعمة اللي احنا عايشين فيها، ونقدر قديش المسيح تألم من أجلنا. القصة مش بالحكي. عشان هيك إذا لم نفرح بغفران خطايانا ونتهلل بحياتنا الجديدة ونستمتع كل يوم بنعمة المسيح، يكون المسيح بالنسبة لنا كأنه تألم بعيدا عنا، كأنه إحنا يعني ما لنا علاقة فيه. إذا مش قادر تفرح بغفران المسيح لك، مش قادر تفرح بأنه هو حمل خطاياك، حمل آلامك، مش قادر تتهلل بهذا الأمر وتعيش حياتك جديدة وتستمتع بنعمة المسيح، هذا يعني كأنك ليس لك علاقة بالمسيح الذي مات على خشبة الصليب، لا علاقة لك به على الإطلاق. لأن لو كان لك علاقة فيه كنت فرحت، بس إذا عايش حزين حياتك فأنت لسه مش مدرك ولا أقمت علاقة مع من خلصك من كل آلامك ومرضك وأسقامك. بدنا نفرح، بدنا نفرح بالرب. شايف الكتاب بيقول افرحوا بالرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. قد ما فيك تفرح افرح. يعني واحد أخذ مرضك، واحد أخذ ألمك، واحد أخذ معاناتك، واحد أخذ خطيئتك، جزاء خطيئتك، واحد أخذ كل شيء عنك، كل شيء أخذوا عنك، كل شيء يعني كل شيء ضار فيك أخذوا عنك، كل شيء يؤذيك أخذوا عنك، عمل مبادلة معك، أعطاك البر والفرح والسلام، وأخذ منك المرض والألم والحزن والخطيئة والجزاء الكبير، كله أخذوا عنك، بدلك، بدلك الغالي بالرخيص. ليه لحتى ما تفرح؟ ليه لحتى ما تفرح؟ إن كنت لم تفرح فإما أن لم تدرك ماذا فعل المسيح، أو أنه لا علاقة بينك وبين المسيح على الإطلاق. بختم بهالكلمات وبقول هذا الرجل الأبرص حكايته حكاية بالحقيقة. هذا الرجل الأبرص قدم ثلاثة أنواع من التحديات. أولا تحدى الناموس، ثانيا تحدى قدرة المسيح، وثالثا تحدى حنان المسيح ومحبته. قال له إن أردت تقدر أن تطهرني، فكان جواب المسيح أريد فقر. عم تتحداني وأنا قبلان التحدي. عم تقول له للرب إن أردت تقدر أن تشفيني، رب لك أقدر. تقدر أن تنزع خطيئتي، رب لك أقدر. تقدر أن تحمل آلامي، رب لك أقدر. إذا جيت لعندك تعبان تقدر أن تحمل تعبي، بقول لك المسيح أقدر. بل يقول لك في هذا المساء تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كيف بيريحك؟ بياخذ اللي عندك، بياخذ كل اللي عندك، كله كله. وعندما يأخذ الذي عندك يعطيك الذي عنده، فلماذا لا تأتي إليه في هذا المساء؟ له كل المجد في الكنيسة من الآن وإلى جيل الأجيال بعده، آمين. فانحر رؤوسنا بكلمة الصلاة. ما هي مشكلتك؟ ما هو وضعك؟ ما هو ألمك؟ ما هو ظرفك؟ ما هي معاناتك؟ هل هناك شيء يتسلط على حياتك؟ لا أعرف ما هي المشكلة، لكن هناك شخص اسمه يسوع، رب المجد المبارك، يسوع ابن الله الوحيد، يقول لك أريد. ماذا تريد؟ يقول لك أريد. أريد. تحتاج لشفاء؟ هو يريد. تحتاج لخلاص؟ هو يريد أن يعطيك الخلاص. عندك معاناة؟ تحتاج للخلاص من المعاناة؟ الرب يسوع المسيح يقول لك أريد أن أخلصك من معاناتك. لا أعرف مشكلتك، لكن أنت تعرف نفسك وتعرف مشكلتك. إن كان عندك شيء ما، أصرخ في هذا المساء، أصرخ للرب، صلي للرب، ضع مشكلتك بين يديه وهو يقول لك أريد أريد أريد. إن كنت صليت أو صليتي من أجل معاناة أو مشكلة أو وضع ما، إن كنت صليت أريد أن أصلي أيضا معك. بعطي إشارة برفع اليد. أمين 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 أمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، كم تشكرك قلوبنا، كم تشكرك قلوبنا أيها السيد الرب. إله لا مثل لك بين الآلهة، علوت جدا، سموت جدا أيها الرب الإله. أنت الإله المتسلط في كل ممالك البشر، متسلط في السماء وعلى الأرض، تقول فيكون، تأمر فيصير، لا يعصر عليك أمر.
نشكرك نباركك من كل القلب أيها الرب. نشكرك يا رب لأنك إله حنان، بل نشكرك لأنك أبو الرأفة وإله كل تعزية. نشكرك يا رب. في هذا المساء نأتي إليك باحتياجاتنا، إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك. نأتي إليك يا من قلت تعالوا إليه يا جميع المتعبين. نأتي إليك يا رب متعبين متألمين، عندنا معاناة. نأتي إليك يا رب لكيما تمد يمينك وتلمس كل واحد فينا. المسنا يا رب، المسنا بحسب الاحتياج. تمجد يا رب في هذا المساء. أسمع عجبا وعجيبا في هذا المساء أيها الرب. باسم يسوع المسيح أصلي أبانا، لك منا كل المجد والكرام إلى الأبد.